هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فحديثنا في هذه الليلة عن اسم الله عز وجل المتكبر فالله تبارك وتعالى سمى نفسه في كتابه بهذا الاسم وقد جاءت تسميته بذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والكبر في كلام العرب الكبر هو التعاظم والتعالي والترفع وهو معروف فالكبر والتكبر بمعنى واحد وأما الكبر فهو نبت معروف ويقال أيضا للطبل الذي له وجه واحد يقال له كبر ويجمع على كبار ويجمع أيضا على أكبار وأما الكبر فهو ضد الصغر الكبر تقول اللهم إني أعوذ بك من سوء الكبر وهو التقدم في السن كبر هذا الإنسان بمعنى صار كبيرا وتقول كبر هذا الإنسان بمعنى صار عظيما كبر بمعنى تعاظم صار عظيما ففرق بين قولنا مثلا كبر أي صار الصغير كبيرا وهذا الذي يقال له الكبر والشيخوخة يقال لها الكبر ونحن نستعيذ بالله عز وجل من سوء الكبر يعني ما يكون من ضعف الإنسان وتلاشي القوى واضمحلال الحواس التي تكون عند الإنسان عادة حينما يتقدم في العمر وأما الكبر فهو مصدر كبر وقد جاء هذا أعني هذا الاسم المتكبر في كتاب الله عز وجل في آية واحدة وهي هذه الآية التي نتحدث عنها في سورة الحشر وأما الكبرياء فقد جاءت أيضا في آية أخرى في سورة الجاثية وهي قوله تبارك وتعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء ذلك في جملة أحاديث من ذلك الحديث الذي أخرجه الشيخان وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن وكذلك الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ومن حديث أبي هريرة أيضا قال العز إزاره يعني إزار الله عز وجل والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته وفي لفظ عند أبي داود الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فالله عز وجل كبير بمعنى أنه أكبر من كل شيء فهذه من صفاته الذاتية وقد جاءت في في كتاب الله عز وجل بمثل قوله تبارك وتعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وفي قوله: وأن الله هو العلي الكبير. وقد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، فكما يقول المؤذن في الأذان الله أكبر، وكما نقول بعد الصلاة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وما شابه ذلك، نعم، ونقول الله أكبر كبيرا، وورد هذا الاسم الكريم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن متعددة، لا تخفى على أحد منكم. فحق المخلوق هو أن يتواضع، وذلك لأنه ناقص، وإنما الكبر يصلح لمن كان كاملا من كل وجه، وأما من كان وصفه اللازم هو النقص الذي لا ينفك عنه بحال من الأحوال، فينبغي لمثل هذا أن يعرف قدره، وألا يتجاوز هذا القدر فيتكبر ويتعالى بغير الحق، ثم يكون بعد ذلك منقوثا عند الله عز وجل ساقطا من أعين المخلوقين. ولذلك فإن الجزاء من جنس العمل، ومن استعجل شيئا أو تطلب شيئا لا يحل له أخذه فإنه يعاقب بضد قصده. فالحاصل أن المخلوق من أنفع الأمور التي تكون سببا في سعادته وفي استقامته في سيره إلى الله تبارك وتعالى أن يعرف شيئين: الأول أن يعرف قدر الرب الذي يعبده، والثاني أن يعرف قدر النفس التي بين جوانحه. فمن عرف قدر ربه عظمه التعظيم اللائق بجلاله وعظمته، فلا يتعالى على ربه ولا يخرج عن طاعته بحال من الأحوال. وإذا جهل العبد هذه الحقيقة ابتلي بألوان من المظالم بينه وبين ربه تبارك وتعالى. والأمر الآخر هو أن يعرف قدر النفس، فلا يعدو ثوره ولا يتكبر ولا يتعالى على الناس ويترفع ويخرج عن الأوصاف اللائقة بمثله، فهو عبد لله تبارك وتعالى وكماله في عبوديته. وكلما ازدادت عبوديته لله عز وجل كلما ازداد كماله. إذن المتعين في حق المخلوق هو التواضع لا التكبر، وكلما ازددت تواضعا لله تبارك وتعالى كلما ازددت رفعة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فارتفاع المخلوق إنما هو يكون بتواضعه. فالحاصل أن الله عز وجل قد أمرك أيها المسلم أيها العبد الضعيف، أمرك بالتواضع، ووجه الخطاب في ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل المخلوقين، ومن كان دونه فالخطاب متوجه إليه من باب أولى. فقال الله عز وجل لأكرم الخلق وأشرف الخلق عليه الصلاة والسلام: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. واخفض جناحك أي تواضع لمن اتبعك من المؤمنين. وإذا كان الله عز وجل قد أمر بالتواضع، فهذا يعني أن هذه الصفة صفة يحبها الله تبارك وتعالى، ويحب من تحلى بها. لأن الله عز وجل إذا أمر بشيء من شرائع الإيمان فإن ذلك يدل على أن هذا من محبوباته كما هو معلوم. فالأوامر الكونية لا تقتضي المحبة، والأوامر الشرعية تقتضي المحبة كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما هي صفتهم؟ قال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ف فذكر في أول أوصافهم الذلة، الذلة مع أهل الإيمان فهم أذلاء. فأنت حينما تتذلل لإخوانك وتخفض الجناح للمؤمنين فإن ذلك يكون رفعة، يكون رفعة في حقك. أما إذا شمخ العبد بأمسه وترفع على إخوانه فإن ذلك يكون ضعفا ونقصا في حق العبد. وأنا لا أدري لماذا يتكبر الإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول طف الصاع، يعني كلكم لآدم وآدم وآدم من تراب، والله عز وجل يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا يتسامى الناس ويترفعون بالطين، كما أنهم لا يترفعون أيضا باللباس والمراكب، كما قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: تبا لهمة ترتفع بثوب حسن، وتبا لهمة ترتفع بمركب جميل. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق على الإطلاق وهو أفضل من وطأ على الحصى، إذا كان صلى الله عليه وسلم بهذه المثابة ومع ذلك هو أكثر الناس تواضعا، كانت الجارية تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتذهب به حيث شاءت ومن غير أن يأنف النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، كما صح عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. وكان صلى الله عليه وسلم ملاطفا لأهله، ملاطفا للضعف، يأكل مع الفقراء ويأكل مع المساكين ويسلم على الأطفال الصغار، كما صح أيضا من حديث أنس عند الشيخين. أنس رضي الله عنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فإذا قيل بأن المتكبر هو الذي تكبر عن ظلم عباده فهذا داخل في قول الآخر: هو الذي تنزه وتكبر عن كل ما لا يليق. ومن ذلك الظلم الذي حرمه على نفسه. فالله تبارك وتعالى هو المتكبر بمعنى المتعالي، والكبر في كلام العرب بمعنى قلة الانقياد. الكبر قلة الانقياد، هذا أصل الكبرياء، فهو بمعنى الامتناع، كما قال حميد بن ثور: عفت مثل ما يعفو الفصيل فأصبحت بها كبرياء الصعب وهي ذلول. فالصعب من الدواب لا ينقاد لصاحبه أو لا ينقاد لراكبه، فهو يتمنع عليه، فقيل له لذلك الامتناع، قيل له الكبرياء، كما قال هذا الشاعر. على كل حال، إذا عرف العبد أن ربه تبارك وتعالى هو المتكبر فإن ذلك يورث العبد علما وإيمانا ويقينا راسخا بأن الله عز وجل أعلى وأجل وأرفع من كل شيء. فالخلق مهما أوثوا من العلم ومهما أوثوا من الذكاء والعقل والفهم فإنهم لا يستطيعون أن يحيطوا بالله عز وجل علما. فالله تبارك وتعالى أعظم وأجل وأكمل وأرفع من أن تحيط عقول المخلوقين الضعيفة القاصرة بشيء من صفات الله تبارك وتعالى، فضلا عن أن تحيط بذاته الذات العظيمة الكاملة. فالله تبارك وتعالى كما قال عن نفسه: ولا يحيطون به علما، بل هم لا يحيطون بشيء من علمه تبارك وتعالى إلا بما شاء، كما قال الله عز وجل: ولا يحيطون بليعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون بشيء من علمه أي من علم ما بين أيديهم وما خلفهم أو من علم الله تبارك وتعالى، وهما معنيان متلازمان. فالحاصل أن الله تبارك وتعالى أرفع وأعظم وأجل من أن تصل عقول المخلوقين إلى معرفة كنه ذاته أو صفاته. ولذلك ينبغي على العبد أن يعرف قدره فلا يتطلع إلى معرفة شيء من ذلك، أي أن يتطلع إلى إدراك كنه الصفات أو كنه الذات، فإن هذا أمر ممتنع على الأذهان فهي لا يمكن أن تصل إليه، وحرام على العقول أن تفكر في كيفية الصفات وفي كيفية الذات، وهذا من الأمور الغيبية التي لا يمكن للمخلوقين أن يتوصلوا إليها، والله عز وجل لم يطلعنا على شيء من ذلك، وإنما أخبرنا عن جملة من صفاته الكاملة وعن جملة من أسمائه الحسنى. فنحن نعرف معاني هذه الصفات، ونحن نعرف ما تضمنته هذه الأسماء من الأوصاف الكاملة، ولكننا لا نعرف حقائق هذه الصفات كما لا نعرف حقيقة هذه الذات، أعني كنهها. فحرام يا إخوة على العقول أن تفكر في كنه الذات وأن تفكر في كنه الصفات، كيف يحل لها ذلك وهو أمر تتقاصر دونه وليس لها سبيل إليه بحال من الأحوال. هذه قضية أولى يورثها الإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو المتكبر، يعني الذي ترفع الرفعة الكاملة عن صفات عن كل وصف لا يليق. فلأن الله عز وجل هو الذي قد كمل الكمال المطلق، كان تبارك وتعالى هو الذي يستحق جميع أوصاف الكمال، ومن ذلك الكبر. فالكبر العظمة إزاره تبارك وتعالى، والكبر رداؤه، وقد توعد الله تبارك وتعالى من نازعه شيئا من ذلك توعده بالنار، توعده أن يعذبه. فالمخلوق ناقص ضعيف عاجز محاط بصفات النقص من كل وجه، بل إن كماله في ذله وعبوديته لربه ومليكه ومولاه جل جلاله. فإذا كان الأمر كذلك فلماذا يتكبر هذا المخلوق، ولماذا يتعالى على إخوانه المخلوقين، بل لماذا يتعالى على عبادة ربه الذي خلقه وأوجده وأنعم عليه بالنعم المتظاهرة الباطنة والظاهرة، لماذا يتكبر على أي شيء يتكبر وهو ناقص نقصا أصليا جبليا، وكماله إنما هو في العبودية، والعبودية لا تصلح مع الكبر بحال من الأحوال. ولذلك أيها الإخوة، كلما زاد نقص العبد كلما كان الكبر في حقه أشنع. ولهذا جاء في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، عائل مستكبر، وهو الرجل الفقير الذي له عيال، فهذا قد انتفت دواعي الكبر عنه ومع ذلك هو يتكبر، فهذا يدل على فساد في باطنه وعلى سوء قد تجذر في نفسه. وإلا فإن داعي الكبر قد زال وارتفع ومع ذلك تكبر، فهذا يكون أشنع في حقه. وهكذا كلما قلت الدواعي إلى المعصية فإن الذنب يكون عليها أعظم، كما أن المثبطات عن الطاعة كلما زادت كان فعل الطاعة أعظم وأجل. ولهذا كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كان منهم شاب نشأ في طاعة الله، لأن دواعي الشباب إلى الشهوة والانشراف أقوى منها في الشيخ الكبير. وكذلك في ذلك الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال، فدواعي المنكر والفاحشة متوافرة هنا بالحصانة والمنعة والجمال والإغراء وما شابه ذلك، ومع ذلك تمنع منها. مع قوة الداعي مع قوة الداعي إلى المعصية. على كل حال هذا الوصف لا يليق بك أيها المسلم، وهو وصف توعد الله عز وجل أصحابه بالنار كما قال الله تبارك وتعالى متهددا متوعدا: فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. وكل من تكبر في الأرض فهو متكبر بغير الحق. فهذه صفة لبيان الواقع الذي لا ينفك عنه المخلوق بحال من الأحوال. والله جل وعلا يقول متوعدا: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وذلك في آيات متعددة يتوعد الله عز وجل أهل هذه الصفة بالنار والعذاب. وعلى كل حال جعل الله عز وجل هذه الصفة أيضا سببا للطبع على قلوب أقوام كما قال الله تبارك وتعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فالحاصل أن الكبر كان سببا في هلاك الأمم السابقة، وهو سبب لدخول النار، بل هو سبب لهلاك إبليس لعنه الله، لأنه استكبر وترفع عن السجود لآدم، بل ترفع عن طاعة الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والله عز وجل قد جعل النار أصلا دارا للمتكبرين، ومآلا لهم يصيرون إليها ويؤولون إليها، كما في الحديث الثابت الصحيح أن الجنة والنار احتجتا عند ربهما. فالجنة احتجت أن فيها الضعفاء والفقراء والمساكين، والنار احتجت أن فيها أهل الكبر وأهل الغطرسة وأهل الترفع في الأرض. فالله عز وجل قد حكم بينهما، فالجنة هي دار كرامته والنار هي دار العذاب لأعدائه والمخالفين لشرعه ودينه. والله عز وجل يقول: تلك الدار الآخرة، أي يعني ثوابها. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقد تكلمنا على قوله تبارك وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كما قال الله عز وجل في وصية لقمان لابنه حينما قال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. نهاه أن يميل أن يعرض بوجهه، أن يعطي الناس صفحة الوجه تكبرا وشموخا وإعراضا عنهم من باب الكبر والغطرسة والرفعة. والله عز وجل يقول عن قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، فغرته هذه الكنوز فصار ذلك سببا لترفعه على بني إسرائيل، وكان رجلا منهم. وكثير من المفسرين يقولون إن بينه وبين موسى صلى الله عليه وسلم قرابة ونسبا. فالله عز وجل أخبر عن مصيره بأنه خسف به وبداره الأرض، كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث من سعود رضي الله تعالى عنه أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف أهل النار كما في حديث حارثة بن وهب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتو جواظ مستكبر. وهذا الحديث قد أخرجه الشيخان، والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وهذا كله مما ينبغي أن يقف المسلم عنده وقفة اعتبار وتأمل ونظر وتبصر، فيتخلص من سائر الأوصاف الذميمة التي تبغضه إلى ربه تبارك وتعالى، وتكون سببا لدخوله النار، بل تكون سببا أيضا لوقوع العقوبات المعجلة، كما خصف الله عز وجل بهذا الرجل، وكما خصف الله عز وجل بقارون. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما دخل عليه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وكان واليا على الشام في أيام خلافة عمر، فرأى عمر رضي الله تعالى عنه رأى شيئا في معاوية كأنه رأى فيه شيئا ما أعجبه. فماذا صنع به عمر رضي الله عنه؟ وثب إليه بالدرة، جلس يضرب معاوية بعصا صغيرة كانت معه، فقال معاوية رضي الله عنه: الله الله يا أمير المؤمنين، فيما يعني في أي شيء، ماذا صنعت حتى تضربني بهذه الدرة أمام الآخرين؟ فلم يكلمه عمر رضي الله عنه حتى ذهب معاوية، فقال بعض من حضر: لما ضربته وما في قومك مثله؟ يقول: لماذا تضربه وأنت تعرف هذا الرجل، وتعرف قدره، وتعرف ذكاءه، وتعرف قدرته على سياسة الناس وضبطه للأمور، وانقادت له الشام انقيادا تاما، فلماذا ضربته من غير موجب؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ما رأيت وما بلغني إلا خيرا، ولكني رأيته، وأشار بيده، يعني رأيت فيه شيئا من الزهو، نعم، وأشار بيده، فأحببت أن أضع منه. أراد أن يكسر هذا الأمر الذي في نفس معاوية رضي الله تعالى عنه في هذا التصرف أمام الناس، ضربه بالذرة أمام الآخرين ليضع من نفسه. وما خبر جبله ابن الأيهم الذي كان كبيرا من الكبراء وأميرا من الأمراء في الجاهلية، ما خبره عنكم ببعيد؟ وذلك أنه لما أسلم جاء فطاف بالبيت، فكان يطوف خلفه أعرابي، وكان جبل ابن الأيهم فيه تيها وعجبا وكبرا، وكان رداؤه يدر من ورائه، فداسه أعرابي في الطواف لم يتفطن له، فالتفت إليه جبل ابن الأيهم وفكه على وجهه، لطمه، فذهب هذا الأعرابي يشتكي عند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فجاء عمر رضي الله عنه بجبل ابن الأيهم وأمر هذا الأعرابي أن يقتص منه، فعظم ذلك في نفس جبله، ولم يتوقع هذا التصرف من عمر رضي الله تعالى عنه، وظن أن الإسلام يفرق بين الناس في الأحكام والقصاص والحقوق والواجبات، فعظم ذلك في نفسه، فانسل وذهب إلى الشام وارتد ونكص على عقبيه، كل ذلك بسبب هذا الكبر والتيه، ثم ندم بعد ذلك بعد أن ارتد، ولم ينفعه الندم، ومات على الكفر بالله عز وجل. فانظر إلى تصرف عمر رضي الله عنه حيث اقتص لهذا الأعرابي ولم يبالي بكبر جبله ابن الأيهم، وانظر كيف صنع الكبر بجبله ابن الأيهم، حيث إنه في أعظم مقام ينبغي أن يتواضع الناس فيه، وهو الطواف لبيت الله عز وجل، ولم يتواضع، ففك ذلك الأعرابي، ثم لما اقتص منه وهذا حق غضب وجزع، ثم انسل وذهب مرتدا عن الإسلام بعد أن هداه الله عز وجل إليه. وقيل لعلقمة النخعي رحمه الله، وهو من علماء التابعين ومن كبرائهم، قيل له: لو جلست فأقرأت الناس وحدثتهم، لماذا لا تقرأ القرآن وهو من القراء؟ ولماذا لا تحدثهم وهو من الحفاظ؟ الفقهاء قال: أكره أن يوطأ عقبي. أكره أن يوطأ عقبي، ما معنى أكره أن يوطأ عقبي؟ يعني أن يمشي الناس خلفه تعظيما تعظيما له. فقال: أكره أن يوطأ عقبي وأن يقال هذا علقمة. فكان يكون في بيته يعلف غنمه ويقت لهم، وكان معه شيء يعني مثل العصا يفرع بينهن إذا تناطحن، يجلس في البيت ويعلف الغنم، وإذا تناطح هؤلاء الدواب أو الغنم كان معه شيء عصا أو نحو ذلك يخلص هذه من هذه، وهو عالم من علماء التابعين. ويحور لنا هذا المعنى في حس السلف رضي الله تعالى عنهم، يصوره الأحنف بن قيس وهو من عظماء هذه الأمة، حيث يقول: عجبت لمن يجري في مجرى البول مرتين كيف يتكبر، عجبت لمن يجري في مجرى البول مرتين كيف يتكبر، أي أن الإنسان إنما يكون نقطة فيخرج من مخرج البول ويدخل في مدخل البول، ثم بعد ذلك هو يخرج من مخرج البول، فعلى أي شيء يتكبر، وعلى أي شيء يتعاظم ويتعالى على الناس. يقول محمد ابن علي رحمه الله: ما دخل قلب امرئ من الكبر شيء إلا نقص من عقله مقدار ذلك. يعني هذا الإنسان الذي يتكبر إنما تكبره بسبب نقص في عقله، وإلا لو تفكر في نفسه وتفكر في حاله وضعفه وعجزه فإنه لا يكون متكبرا. ولذلك فإن العبد إذا تكبر تعالى على الناس وغمط حقوقهم واحتقرهم وانتقصهم، فلم يراعي لذي حق حقه ولم يراعي لذي حرمة حرمته. وكان يزيد ابن المهلب وهو من الأمراء المشهورين كان ذا فيهم وعجب وكبر، فرآه إمام التابعين في زمانه وهو مطرف ابن الشخير رحمه الله، رأى يزيد ابن المهلب يسحب حلته، فقال له مطرف: إن هذه المشية يبغضها الله. فقال يزيد: أو ما تعرفني؟ ما عرفتني؟ ما تدري من أنا حتى تتجرع علي بهذا الكلام وبهذا الإنكار؟ فقال: بلى أعرفك، أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة. فمن كان أوله نطفة وآخره جيفة وهو بين ذلك في تلك الحالة الموصوفة، فعلى أي شيء يتكبر، وبأي شيء يعجب بنفسه. يقول أبو وهب المروزي رحمه الله: سألت ابن المبارك يعني عبد الله ابن المبارك رحمه الله من كبار التابعين وأجوادهم وعلمائهم من أئمة الحديث، قال: ما الكبر؟ فقال ابن المبارك: أن تزدر الناس. فسألته عن العجب، قال: أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك. ثم قال: لا أعلم في المصلين شرا من العجب. فهو من أسوأ الصفات التي تكون في أهل الإيمان والصلاة. يقول ابن عيينة سفيان بن عيينة رحمه الله: من كانت معصيته في الشهوة فرج له، يعني إذا كانت معصية الإنسان بسبب غلبة الشهوة فترج له توبة، لأنه لا يزال يتحسر ويتندم ويراجع نفسه. ومن كانت معصيته في الكبر فاخش عليه، فإن آدم عصى الله مشتهيا فغفر الله له، وإبليس عصى متكبرا فلعن. وقال عفان: قدمت أنا وبهز، يعني بهز بن حكيم، إلى واصف، فدخلنا على علي بن عاصم فقال ممن أنتما؟ قلنا من أهل البصرة. فقال من بقي؟ فجعلنا نذكر حماد بن زيد والمشايخ، ذكروا العلماء الذين لا زالوا أحياء في البصرة، فلا نذكر له إنسانا إلا استصغره، لا نذكر له إنسانا إلا استصغره. ذكروا العلماء كبار ويستصغرهم، هذا ما هو بشيء، وهذا ما عنده شيء، وهذا دون المستوى المطلوب، وهذا حفظه قليل، وهذا فقهه قليل. نعم. يقول فلما خرجنا قال بهز ما أرى هذا يفلح، يقول بهز بن حكيم عن علي بن عاصم هذا، يقول ما أرى هذا يفلح. لماذا؟ لأنه كان متكبرا. فالسلف رضي الله عنهم كانوا يرون أن الكبر من أسباب الخذلان، ومجانبة الفلاح الذي هو تحصيل المطلوب والنجاة من المرهوب. ويقول يحيى ابن أكثم أدخلت علي ابن عياش وهو من العباد العلماء في زمان بعد زمان التابعين على المأمون، فتبسم ثم بكى لما أدخلوه على المأمون الخليفة، تبسم في أول الأمر ثم بكى. فلما رآه المأمون قال للذي أدخله، قال يا يحيى أدخلت علي مجنونا؟ يضحك ثم يبكي. فقلت أدخلت عليك خير أهل الشام وأعلمهم، شاب أعبد أهل الشام وأعلم أهل الشام. المأمون استغرب لما رأى هذا العالم الكبير العابد يبتسم ثم بعد ذلك يبكي، فيقول هذا مجنون. يقول الذهبي رحمه الله معلقا على ذلك، يقول الرجل عمل بالسنة فسلم وتبسم ثم بكى لما رأى من الكبر والجبروت، لما رأى ما فيه المأمون من الكبر والتيه والعلو بكى لذلك، لأنه تذكر عظمة الله عز وجل، وتذكر أن هذا الوصف أنه لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى. فلما رأى المخلوق يترفع هذا الترفع ويتعالى بكى وحزن وجزع لهذا المرأة رحمه الله رحمة واسعة. هكذا كان السلف رضي الله تعالى عنهم يحذرون من الكبر، ويرون أن المتكبرين أنهم لم يعرفوا قدر أنفسهم، وأنهم لا يحصلون فلاحا ولا نجاحا، لأن كبرهم يمنعهم من كل خير، يمنعهم من التعلم، ويمنعهم أيضا من قبول النصح والموعظة، ويمنعهم من الوقوف مع النفس ومراجعتها والتفكر فيما يصلحها. فهم يرون أنهم قد كملوا أنفسهم من كل وجه. وأخبارهم في ذلك مستفيضة وكثيرة، وفيها أسوة لمن أراد الاتساع، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو من هو وزن بالأمة من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن غير أبي بكر فوزنهم. هذا عمر الذي كان إذا سار في فج سار الشيطان في فج آخر. هذا عمر رضي الله عنه في أيام خلافته، حيث إن بلاد المسلمين امتدت إلى رقعة شاسعة في شرق الأرض وفي غربها، ومع ذلك كان رضي الله تعالى عنه في غاية التواضع. كان يخطب على المنبر وعليه ثوب فيه رقاع كثيرة، وكان رضي الله تعالى عنه حينما ذهب إلى الشام ليتسلم مفاتيح بيت المقدس، تعرفون ما وقع له حينما مر أو أتى على معبر مائي، فشمر عن ثيابه ونزل من دابته فجلس يخوض هذا الماء أمام الأمراء وأمام الكبراء وقادة الجيوش. ومن خبره في ذلك أيضا ما قاله أسلم مولى عمر رضي الله تعالى عنه، أن عمر لما دنا من الشام تنحى ومعه غلامه، فعمد إلى مركب غلامه فركبه وعليه فرو مخلوق، فحول غلامه على رحم نفسه، يعني تبادل مع غلامه في المركب. وإن العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه بين يديه على فرس عتيق، على فرس نجيبة، يمشي بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان العباس رجلا مديدا طويلا جميلا أبيضا، فحينما رآه البطارقة وهم قادة الجيوش عند الروم كالقادة عند العرب، الروم يقولون لقادة الجيوش يقولون لهم البطارقة، فلما رآه البطارقة قادة الروم جعلوا يسلمون عليه، يسلمون على العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، يظنون أنه الخليفة، وهو يشير لست أنا وإنما هو ذاك أي عمر. فهم ما توقعوا أن هذا الرجل البسيط المتواضع أنه هو خليفة المسلمين الذي استطاع أن يجلي قيصر عن ملكه في الشام. وأيضا كان الولاة الذين يوليهم عمر رضي الله تعالى عنه كانوا على هذه الصفة من التواضع. فهذا حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه حينما ولاه عمر رضي الله تعالى عنه على المدائن، والمدائن كانت من أعظم الممالك الفارسية، وفيها من البنيان العجب العجاب. الحاصل أن عمر رضي الله عنه ولى حذيفة على المدائن وقال اسمعوا له وأطيعوا وأعطوه ما سألكم. فخرج حذيفة رضي الله عنه من عند عمر ابن الخطاب على حمار موكف. الحمار الموكف هو الذي قد شد عليه الوكاف، وهو ما يجعل على ظهر الدابة. خرج على حمار موكف تحته زاده، فلما قدم استقبله الدهاقين وبيده رغيف، بيد حذيفة خبزة، الآن يستقبله قادة الجيوش من هؤلاء من أهل تلك البلاد، وبيده خبزة، بيده رغيف وعرق من لحم، والعرق هو العظم الذي قد أكل، العظم الذي قد أكل لحمه. تصور هذا رجل قد جاء أميرا على ناحية هي من أعظم الممالك الفارسية، جاء على حمار وبيده خبزة وبيده عظم ليس فيه شيء من اللحم. هؤلاء بلغوا ما بلغوا يا إخوة بالتواضع، خذ بنصل السيف واترك غمده. السيف لا يكون حديدا ضاربا بالغمد، وإنما الغمد لا شأن له، وإنما العبرة عما بداخل هذا الغمد، كما كان يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان حينما يخرج بثياب رسة ولربما كانت مشقوقة، وكان يخرج أحيانا بنعلين مختلفين، وإذا قيل له في ذلك قال العبرة بما تحت الثياب وليست العبرة بالثياب، وصدق رحمه الله، العبرة بما تحت الثياب. ولهذا كان القرطبي رحمه الله يقول تبا لهمة ترتفع بثوب جديد أو بمركب رفيع. فهمم الرجال أو الفحول من الرجال لا تترفع بالثياب ولا تترفع بالمراكب، وإنما الرجال مخابر ومعاني، ومنزلة كل إنسان بحسب ما يحسنه. وعلى كل حال، وهذا وال آخر من ولاة عمر رضي الله تعالى عنه، وهو معاوية بن أبي سفيان، كان واليا على الشام في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول يونس بن حلبس رأيت معاوية في سوق دمشق على بغلة خلفه وصيف قد أردفه، الوصيف يعني الخادم، أركب الخادم خلف ظهره على هذه البغلة، عليه قميص مرقوع عليه قميص مرقوع. وكان علي بن الحسين زين العابدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من أكابر التابعين ومن عبادهم ومن فضلائهم وأمجادهم وأشرافهم، كان إذا مشى لا تجاوز يده فخذيه ولا يخطر بها، لا يخطر بها أي لا يحركها إلى أعلى وإلى أسفل شأن المتكبرين. فالمتواضع إذا مشى يجعل يده هكذا من التواضع لا يحركها، وأما المتكبر فإنه يحاول أن ينتفش وأن ينتفخ وأن يتعاظم، فهو لا يجد إلا أن يقول بيده هكذا ثم يحرك هذه اليد إذا جعل يمشي. وقد يكون ذلك أيضا قد يكون ذلك على خيبة وعلى قلة علم وعلى قلة مال وعلى قلة صنعة، فلا أدري على أي شيء يتعاظم وعلى أي شيء يتبخر. هذا علي بن الحسين، هذا السيد الشريف الكبير العالم العابد إمام التابعين، وهو من نسل طاهر شريف، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه زين العابدين، إذا مشى يقول بيده هكذا. ومن الناس من إذا مشى قال بيده هكذا وجعل يحركها، ولا يزيده ذلك في قلوب العباد إلا مقتا، ولا يزيده عند الله تبارك وتعالى إلا انحطاطا وسفولا. وكان علي بن الحسين إذا سار في المدينة على بغلته لم يقل لأحد الطريق، يعني ما يقول وسع، وإنما يقول هو مشترك، يعني الطريق ليس لي أن أنحي عنه أحدا، يمشي مع الناس، وإذا زاحمه أحد تركه، فلا يطلب من أحد من الناس أن يوسع له الطريق. ويقول مالك بن أنس رحمه الله فيما يرويه عن يزيد بن رومان عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه كان يخرج إلى السوق في حوائج نفسه، واشترى مرة شملة، والشملة هي كساء دون القطيفة، والقطيفة هي الدثار المخمل الذي فيه بطانة. فالحاصل أنه اشترى شملة وهي دثار يتدثر به، اشترى شملة فانتهى بها إلى المسجد فرمى بها إلى عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز فحبسها عنده ساعة، قال خلها عندك ساعة لو سمحت، نعم احتفظ بها، نعم. ثم قال، يقول له عبد الملك ألا تبعث من يحملها لك، يعني أنت رجل شريف، أنت رجل رفيع القدر، أنت عالم التابعين، نعم أنت ابن عمر بن الخطاب، نعم. فالحاصل أنه أنت ابن عمر بن الخطاب، لأن عمر هو جده، فيقول ألا تبعث من يحملها لك، فقال بل أنا أحملها. قال مالك كان ابن عمر يخرج إلى السوق فيشتري، وكان سالم ظهره يشتري في الأسواق، وكان من أفضل أهل زمانه. وكان سالم بن عبد الله يركب حمارا عتيقا، فعمد أولاده إلى هذا الحمار، قالوا له لا تركب هذا الحمار فينظر إليك الناس بشيء من الانتقاص، فأبى، فعمدوا إلى هذا الحمار فقطعوا ذنبه من أجل ألا يركبه، فركبه وهو مقطوع الذنب، فقاموا فقطعوا أذنه فركبه، ثم قطعوا الأذن الأخرى وهو مع ذلك يركبه تواضعا واطراحا للتكلف. وهذا الأعمش يقول جهدنا أن نجلس إبراهيم النخعي إلى سارية وأردناه على ذلك فأبى، يريدون أن يجلس إلى سارية في المسجد فيجتمعون إليه، قال فأبى، وكان يأتي المسجد وعليه قباء وريطة معفرة. المراد بالقباء هو ثوب يلبس فوق الثياب ويتمنطق عليه. وأما الريطة فهي الملاءة بنسيج واحد، يعني العباءة منسوجة نسيا واحدا. فكان يأتي بهذه الهيئة من التواضع ويجلس في طرف المسجد، لا يجلس مع في أماكن الكبراء أو العظماء أو نحو ذلك، وإنما يجلس في حاشية الناس، وهو من كبار علماء التابعين. كان يتواضع ولا يرى نفسه شيئا. وهذا إبراهيم النخعي أيضا رحمه الله يقول عن نفسه: تكلمت ولو وجدت بدا لم أتكلم، وإن زمانا أكون فيه فقيها لزمان سوء. إبراهيم النخعي عالم كبير من علماء التابعين يقول: تكلمت، يعني في العلم، ولو وجدت بدا لم أتكلم، ويقول إن الزمان الذي أكون فيه فقيها أو يحتاج إلي الناس لهو زمان سوء. هذا من تواضعه. الشعب الأعمش يقول: حاولنا فيه أن يجلس إلى سارية من السواري المسجد فأبى تواضعا، وهو يقول عن نفسه: لو وجدت بدا لم أتكلم في العلم، والزمان الذي يحتاج الناس فيه إلى فقه هو زمان سوء. فماذا يقول طلبة العلم؟ ماذا يقول طلبة العلم في هذا العصر؟ ماذا يقول الذين يعتبون على إخوانهم أنهم لم يحضروا مجالسهم ولم يحضروا دروسهم؟ ماذا يقول طلبة العلم الذين يغضبون ويأنفون إذا دعاهم الناس بأسمائهم؟ ماذا يقول طلبة العلم حينما يرون غيرهم ممن هو أفضل منهم، حينما يرون أن غيرهم أنه قد فتح عليه في العلم ونفع الله عز وجل به العباد؟ ماذا يقول هؤلاء حينما تمتلئ قلوبهم، إن شئت أن تقول حسدا، وإن شئت أن تقول أنفة، وإن شئت أن تقول غير ذلك؟ ماذا يقول هؤلاء ومع قلة العلم والعمل والزاد والبضاعة؟ فأقول: ينبغي للإنسان يا إخوة أن يتواضع وأن يعرف قدره، فلا يتطاول ولا يترفع على إخوانه. وكان ابن سيرين رحمه الله من أشد الناس إزراء على نفسه. وهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله حينما توفي سليمان بن عبد الملك ودفنوه، جاء لعمر بن عبد العزيز بمراكب الخلافة فردها وقال: دابتي أرفق لي. فركب بغلته، ثم قيل له: تنزل منزل الخلافة؟ فقال: فيه عيال أبي أيوب، يعني سليمان ابن عبد الملك، ويقول: في بيتي كفاية. هذا الخليفة الزاهد عمر ابن عبد العزيز رحمه الله. دخل عليه رجل فأراد أن يمدحه وأن يتزين له وأن يثني عليه ويطريه بشيء هو أهل له، فقال له: يا أمير المؤمنين، إن من كان قبلك كان في الخلافة زينا لهم، يعني أن الخلافة تزينهم وأنت زين الخلافة، يعني أنت الذي زينت الخلافة ولم تزينك الخلافة. ومعلوم أن مقام الرجل إن كان رفيعا جليلا أنه يزين ما تولاه من المناصب، ومن كان وضيعا فإنه يترفع بالمناصب كما يترفع بالمراكب والثياب. فالحاصل أن هذا الرجل قال لعمر ابن عبد العزيز مادحا له بحق، قال له هذا الكلام، فلم يطرب عمر رضي الله عنه ولم يفرح ولم يقرب هذا الرجل، وإنما أعرض عنه تواضعا لله تبارك وتعالى. وجاءه مرة رجل فقال له: جزاك الله عن الإسلام خيرا، قال: بل جزى الله الإسلام عني خيرا. وهذا هو الصحيح، لأن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه لولا الإسلام لما راح ولما جاء، ففهم هذه الحقيقة رضي الله عنه فقال: بل جزى الله الإسلام عني خيرا. وكان مرة يتغدى فرأى رجلا من الزهاد وهو زياد مولى ابن عياش، هذا زاهد عابد في زمان التابعين، فرآه عمر حينما كان عمر رضي الله عنه على طعامه، فدعاه فقعد معه زياد، فدعا عمر رضي الله عنه زوجته فاطمة فقال: هذا زياد فاخرجي فسلمي عليه. فإذا بزياد قد لبس لباسا قد ظهر عليه أثر الزهد في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بها، فقال عمر بن عبد العزيز: هذا زياد عليه جبة صوف، وعمر قد ولي أمر الخلافة. فبكى هو يقول عن زياد: إنه لابس جبة من صوف وأنا قد وليت أمر الخلافة، وجعل يبكي. فقالت فاطمة زوجته: يا زياد، هذا أمرنا وأمره ما فرحنا به ولا قرت أعيننا منذ ولي الخلافة. تقول: منذ أن ولي الخلافة والرجل يبكي لأدنى سبب ويبكي من غير سبب ويزري على نفسه كثيرا ويندب حظه ويتخوف ويتخوف من عذاب الله عز وجل. وأما العلماء في ذلك الزمان فإن الذي أشار على سليمان بن عبد الملك أن يولي عمر بن عبد العزيز وأن يكتب ذلك في وصيته كما هو مشهور في التاريخ هو مكحول الدمشقي، فكيف كان العلماء في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه؟ مكحول الدمشقي الذي أشار بتولية عمر كان جالسا في حلقة في المسجد، فأقبل عليهم يزيد ابن عبد الملك ابن مروان، فيقول أحد جلساء مكحول يقول: فهممنا أن نقوم له، أردنا أن نقوم لنسلم عليه تعظيما تعظيما له وأن نوسع له. فقال مكحول الدمشقي قال: دعوه يتعلم التواضع، دعوه يتعلم التواضع، يعني اجلسوا على سجيتكم وعلى حالكم وهيئتكم لا تغيروا شيئا ولا تقوموا، ليتعلم التواضع. هذا هو مكحول الدمشقي الذي كان معاصرا لعمر ابن عبد العزيز رحمه الله. وهذا أيوب السختياني إمام كبير من أئمة أهل السنة علما وعبادة وخوفا من الله عز وجل وتواضعا، كان يقول: إذا ذكر الصالحون كنت بمعزل عنهم، إذا ذكر الصالحون كنت بمعزل عنهم. نحن يا إخوة أحيانا نتكلم مع الآخرين أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وكأننا قد حصلنا أسباب السلامة جميعا وكأننا قد ضمننا الجنة، لكننا نتحدث معهم من أجل أن نخرجهم من النار، فنحن نتحدث معهم أحيانا من أعلى من مكان رفيع. ومن قال لك عنك كذلك؟ من قال لك عنك كذلك؟ أنت عبد ضعيف مسكين مليء بالذنوب، ولسانك لا يفطر من غيبة الناس، وأذنك لا تفطر من سماع الباطل ومن سماع الغيبة وهي من كبائر الذنوب. فإن ظننت أنك لا تسمع الأغاني أو أنك لا تشاهد المسلسلات فأنت لربما تفعل ما هو أعظم من ذلك، فاعرف قدرك. فلا تتحدث مع الناس بهذه النظرة ومن هذا المنطلق، تحدث مع الناس أنك عبد مذنب ضعيف أنك دونهم. وهذا هو الكلام الذي يصل إلى القلوب والذي يؤثر والذي يؤثر فيها. ومشكلتنا أننا نريد أن نعالج انحرافات المجتمع ومشكلات المجتمع ومشكلات الأفراد، نعالجها بنفسية الإنسان الكامل الذي يتحدث مع الآخرين وكأنه قد غسل بالثلج والبرد من الذنوب، طهر تطهيرا كاملا. من قال لك ذلك؟ من قال لك ذلك؟ وهذا يذكرني بطرفة حقيقية وقعت. كان رجل في هذا الزمان في هذا العصر في بعض النواحي في بلادنا يعظ الناس في لهجته العامية ويتكلم على سجيته، فاشتط في الكلام وتحمس، ثم قال لهؤلاء الناس، قال: يا جماعة، المسألة فيها جنة ونار، غدا لا يأتيني أحد ويقول كيري ميري. المسألة جد، يريد أن يقول المسألة فيها جنة ونار، مسألة جد، لا يأتيني غدا أحد يقول لي كيري ميري. يعني كأنه هو ما شاء الله قد ضمن النجاة لنفسه، فيقول: لا يجيني أحد منكم في الغد في يوم القيامة يعني ويقول لي: ها، أنقذني، فمن الآن أنقذوا أنفسكم. ومن قال لك أنك قد نجوت؟ هذا أيوب السختياني يقول: إذا ذكر الصالحون كنت بمعزل عنهم. وكان يقول: ذكرت ولا أحب أن أذكر. يقول: ذكرت، عرفني الناس، ولا أحب أن أعرف. وكان أمره عجيبا، كان يلبس بردا أحمر يلبسه إذا أحرم، وكان يعده كفنا إذا مات. يقول حماد بن زيد: كنت أمشي معه فيأخذ في طرق إني لأعتب له كيف يهتدي لها. يدخل في أزقة ضيقة وفي شوارع متوية لا يعرفها الناس، يدخل فيها. يقول حماد بن زيد: كنت أتعجب كيف يعرفها. يذهب يحج أو يسافر أو في البلد ويدخل في أماكن خفية، يستغرب كيف يعرف هذه الطرق ليصل إلى هدفه، كل ذلك فرارا من الناس، أن يقال هذا أيوب، أن يقال هذا أيوب. فإن هذا ممن بضاعته مزجعة وعمله قليل، ومع ذلك يريد أن الناس يدينون له وينقادون له ويخضعون له، ويغضب أشد الغضب لو أن أحدا قصر معه في زيارة أو إذا مرض، فهو يعرف من جاء ومن لم يأتي، ولا ينسى هذا أبدا لهذا الذي تخلف، لأنه يرى أن لنفسه حقا على الآخرين، لا يجوز لهم بحال من الأحوال أن يتنازلوا عنه. والمقياس والمعيار عنده في منزلة هذا الإنسان واستقامته هو قدر ما يوجهه إليه هذا الإنسان من ألوان التعظيم والاحترام والتوقير. هذا أخشى أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر شرار الناس: من أحسن الناس إليه اتقاء لشره. ينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل. ما ينفعك زيارة الناس أن يزوروك وأن يتصلوا بك من أجل أن لا تقول في حقهم شيئا، من أجل أن لا تحمل حقدا عليهم في نفسك، فيزورونك من أجل سل هذه السخيمة ومن أجل سد هذا الباب. ماذا تريد من هذه الزيارات التي يتكلفون المجيء بها إليك كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون؟ الزيارة إذا لم تكن عن مودة ومحبة فلا خير لك فيها. وهذا شعبة بن الحجاج يقول: ذهبت مع أيوب لحاجة فكان لا يدعني أمشي معه، يخرج منها هنا وها هنا لكي لا يفطن له. طبعا أيوب كما قلت لكم هو إمام الدنيا في زمانه، يعني لم يكن يفعل هذا وهو مزج البضاعة نكرة من النكرات لا يعرفه أحد، ثم هو يقول مثل هذا الكلام الذي يريد أن ينتفش به، فيكون كلابس ثوب يزور، يعني قد يفعل بعض الناس شيئا من ذلك وهو لا يعرف، نكرة من النكرات، فهو يقول أنا لا أريد أن أذهب إلى السوق من أجل أن لا يشغلني الناس، لا أريد أن أدخل في المكان الفلاني من أجل أن لا أقطع الناس من أجل السلام علي، أو من أجل أن لا أسبب زحام في المكتبة أو في المدرسة أو في السوق أو في الشارع أو نحو ذلك، فهو يتلثم ويتنكر وهو نكرة. لو أنه خلع عمامته وأظهر وجهه وأظهر لم يعرفه أحد، فهذا نوع من الرياء بارد، وإن شئت أن تقول حامض. نعم، بس لكن أيوب السختياني رضي الله تعالى عنه كان إماما، نعم، وكان يفعل ذلك. أقول وهذا إمام آخر من أئمة السلف رضي الله تعالى عنهم، وهو يونس ابن عبيد رحمه الله، يقول إني لأعد 100 خصلة من خصال البر ما في منها خصلة واحدة، أعد 100 خصلة ما في منها خصلة واحدة. ونحن لو جلس الواحد منا يعد بعض الصفات لربما ظن أنه قد استوفى خصال الخير، وإن تواضع ظن أنه قد فاته جزء من بعضها لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، هذا 100 خصلة، وهو إمام كبير. نعم، وهذا سفيان الثوري رحمه الله رآه خلف بن سمين بمكة وقد استمع الناس عليه، فماذا قال؟ هل انتفش وانتفخ؟ لا، وإنما قال أخاف أن يكون الله قد ضيع الأمة حيث احتاج الناس إلى مثلي، أخاف أن يكون الله قد ضيع الأمة حيث احتاج الناس إلى مثلي. فأين هذا؟ أين سفيان الثوري ممن يرى أنه نبي قد ضيعه قومه، وأن لديه من العلم والفهم والحفظ، نعم، ما يكفي لإصلاح حال المجتمع وتعليم الجاهلين وسد حاجة طلبة العلم أجمعين، ثم هم قد ضيعوه ولم يتفطنوا له ولم يعرفوا قدره، فهو لا يزال بكل طريقة صريحة وغير صريحة يذمهم ويعتب عليهم ويقع في أعراضهم ويلمزهم أنهم لم يعرفوا قدره وأنهم لم يتقاطروا على درسه وأنه لا يحضر له إلا الواحد بعد الواحد. وما شأنك بالناس يا أخي أن يحضروا أو لا يحضروا؟ أنت تريد ما عند الله عز وجل، عليك بالصيام والقيام وقراءة القرآن وكثرة الذكر، وعلم الجاهل، ومن انتفع بهذا العلم واستفاد فالحمد لله، وإن لم ينتفع به أحد فأنت على خير، وعبادة عظيمة جدا هي أشرف من الصيام والقيام، العلم والتعليم. فلماذا يتهالك طالب علم أحيانا من أجل أن يوقر وأن يعظم وأن يعرف الناس قدره، وإلا فهم أراجل قد ضيعوه ولم يعرفوا مكانته ومنزلته. قيل ليوسف ابن أصباط ما غاية التواضع؟ قال ألا تلقى أحدا إلا رأيت له الفضل عليك. وكان عبد الرحمن ابن مهدي في مجلس فقام فتبعه الناس فقال يا قوم لا تطأوا عقبي ولا تمشوا خلفي، لا تطأوا عقبي ولا تمشوا خلفي. ثم قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال عمران خط النعال خلف الأحمق قل ما يبقي من دينه. انتفع بعلمه، انتفع عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله بعلمه، فنهاهم أن يمشوا خلفه، فقال إن فذكر هذا الأثر بأن خفق النعال صوت النعال، ورأى الإنسان يمشون الأتباع وراءه أنه قل أن يبقي، أي قل أن يبقي من ديني من دين الأحمق ضعيف العقل، فيعجب وينتفش ويتعاظم ويتكبر. نعم، فهو لا يريد أن يقع بشيء من ذلك هذا الشافعي رحمه الله، وهو العالم الإمام المعروف. يقول: وجدت أن الناس تعلموا هذا العلم، يعني الكتب التي ألفها، على أن لا ينسب إلي منه شيء. وجدت أن الناس تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي منه شيء. فالذي يقول هذا الكلام يدل على أنه لا يريد علوا في الأرض ولا رفعة فيها ولا فسادا، وإنما يريد ما عند الله تبارك وتعالى، يريد أن هذا العلم يصل إلى القريب والبعيد دون أن يكون له ارتفاع في قلوب الخلق بسبب هذا العلم. فهو لا يطلب ما عندهم، يعلم أنهم فقراء، أنهم عاجزون، ليس بيدهم نفع ولا ضر لأنفسهم فضلا عن أن ينفعوا أو يضروا غيرهم. فالعاقل من تبصر في هذا المعنى وعرف قدره وعرف قدر المخلوقين وأنهم لا يملكون له من الله شيئا. ويقول رحمه الله، يقول: ينبغي للفقيه أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله وشكرا لله، وهذا يبينه ما جاء عن بعض السلف رضي الله عنهم كابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: العلم الخشية. فكلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد خوفا من الله تبارك وتعالى، ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع. فالعلم الذي لا ينفع يكون حجة على صاحبه، بل إن الله عز وجل ضرب أسوأ مثلين في القرآن لصاحب العلم الذي لم ينتفع بهذا العلم، كما قال الله تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. فالحاصل أن الله عز وجل شبههم بالحمير. فهكذا كل من تعلم علما نافعا ثم لم ينتفع بهذا العلم ولم يرفع به رأسا ولم يمتثل ما أمره الله عز وجل به، فإنه كالحمار الذي يحمل الأسفار، يحمل الكتب على ظهره فليس له من حملها إلا التعب. وهكذا طالب العلم أو المتعلم الذي تعلم أشياء ليس له من ذلك إلا السهر والتعب والنصب، فهو لا يلتذ إذا التذ الناس بالتنزهات وغير ذلك مما ينعمون به ويسرون، فقد حبس نفسه على هذه الكتب، ثم ليس له بعد ذلك إلا العذاب الذي ينتظره في الآخرة. والمثل الثاني هو ما ذكره الله عز وجل لذلك الرجل الذي آتاه الله الآيات فانسلخ منها، فمثل الله حاله بحال الكلب في أبشع صوره وأشكاله، فقال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، يعني إن طردته أو طاردته فإنه يلهث، أو تتركه يلهث، فهو يلهث في كل الأحوال. فهذان هما أسوأ الأمثال في كتاب الله عز وجل لمن تعلم العلم ثم لم يمتثل ولم ينزجر ولم يرعوي ولم ينتفع بهذا العلم الذي تعلمه. فالشافعي رحمه الله يقول: ينبغي للفقيه أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله. الفقيه لا يشمخ في أنفه، وطالب العلم لا يتكبر ولا يمتلئ غرورا ورفعة وزهوا، وإنما يمتلئ إخباتا وخشوعا وتواضعا. إذا رأيت وجهه أحببته، وإذا رأيت وجهه علمت أنه يخشى الله. أما الذي يزهو بهذا العلم وينتفش بهذا العلم ويفتخر بهذا العلم، يتعلم ليجادل وليماري، فهذا لا خير فيه ولا خير ولا خير في علمه. فمتى يتعلم طلبة العلم هذه الآداب؟ متى يمتثل هذا الصواب ويسير عليه ويكون منهجا؟ فكلما ازداد الواحد منا مسألة في العلم كلما ازداد عبودية لله عز وجل، وكلما ازداد تواضعا وإخباتا وديانة. الشافعي رحمه الله يقول أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره، وأكثرهم فضلا من لا يرى فضله. أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره، وأرفعهم فضلا من لا يرى فضله. أما الذي يرى أنه أفضل من غيره، الذي يرى أنه أفضل من الآخرين وأنه أرفع قدرا من الآخرين، وأن الناس ينبغي إذا جاء أن يمتثلوا له قياما، ولا يجوز لأحد بحال من الأحوال أن يقصر في زيارته أو في القيام بشؤونه أو عرض الخدمات عليه أو غير ذلك، فهذا في الواقع لا يصلح أن يكون من طلاب العلم. فهذا من طلاب الدنيا، لأن الدنيا ليس طلبها هو طلب المال فقط، بل إن طلب الجاه والرفعة في قلوب الخلق والمحمدة في قلوبهم أعظم من طلب الدرهم والدينار. ومعلوم أن الكثيرين من الناس يبذلون المهج والنفوس والأموال من أجل تحصيل المحمدة. فالرجل قد يقاتل من أجل أن يفتخر بذلك وأن يقال شجاع، والرجل قد ينفق ماله من أجل أن يقال جواد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. وهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة، الإمام الكبير العالم الأوحد في زمانه، كان رحمه الله يتواضع غاية التواضع، حتى إن رجلا قال له بلغني أنك من العرب، فقال يا أبا النعمان نحن قوم مساكين. فلم يزل الإمام أحمد يدافع أبا النعمان هذا يدافعه حتى خرج الإمام أحمد ولم يقل له شيئا. هذاك يقول بلغنا أنكم من ذوي الأنساب من بني شيبان، نعم، من العرب الأقحاح. فالإمام أحمد يقول له نحن قوم مساكين. نعم. ومن تواضعه رحمه الله تعالى أنه جاءه رجل مرة فقال له إن فلان يريد لقاءك، فلان يريد موعد ليكون له لقاء معك. فقال الإمام أحمد رحمه الله أليس قد كره بعضهم اللقاء؟ يتزين لي وأتزين له. يعني يقول مثل هذه اللقاءات ومثل هذه الاجتماعات يزين فيها الكلام لهذا الرجل، ويزين الكلام فيها لي. نعم. وقال رحمه الله يقول لقد استرحت، ما جاءني الفرج إلا منذ حلفت ألا أحدث. الإمام أحمد بعد ما خرج من السجن حلف ألا يحدث أحدا. نعم. فيقول استرحت بهذا، يقول وليتنا نترك. وكان يقول الطريق ما كان عليه بشر بن الحارث، يقصد الحافي، يعني في التعبد والزهد في الدنيا والانقطاع لعبادة الله عز وجل وإصلاح النفس وعيوبها. نعم. فذكر له المروذي رحمه الله بأن رجلا من أهل زمانه من المعاصرين للإمام أحمد كان يقول لم يزهد الإمام أحمد في الدراهم وحدها، بل زهد في الناس. فقال الإمام أحمد ومن أنا حتى أزهد في الناس؟ الناس يريدون أن يزهدوا فيه. يقول من أنا حتى أزهد في الناس؟ فلا يغتر الإمام أحمد، لم يكن ممن يغتر بأقوال الناس وبمدح الناس وبثنائهم مع عظيم منزلته ورفعة قدره، ونحن نعلم أنه من أئمة أهل السنة والجماعة، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا معه تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم. أقول ما بلغوا هذه المنازل إلا لتواضعهم، وما حصل لهم هذا التواضع إلا بعد أن عرفوا الله عز وجل بأسمائه وصفاته معرفة صحيحة، عرفوا أن الكبر والعلو والعظمة أن ذلك لا يصلح إلا لله عز وجل. يقول المروذي رحمه الله في وصف مجالس الإمام أحمد أنها ليست من مجالس أهل الدنيا الذين يريدون علوا في الأرض ورفعة فيها. يقول المروذي: لم أرى الفقير في مجلس أعز منه في مجلس أحمد. الفقراء أعز في مجلس الإمام أحمد رحمه الله، كان مائلا إليهم مقصرا عن أهل الدنيا، يعني لا يلتفت لأهل الدنيا ولا يعبأ بهم ولا يشترك بمجالستهم، وهذه علامة تدل على أن العبد يريد ما عند الله تبارك وتعالى. إذا رأيت العبد ميالا إلى الضعفة، ميالا إلى الفقراء، زاهدا في أهل الغنى، زاهدا في أهل الدنيا، فإن ذلك يدل على أنه يريد ما عند الله عز وجل. أما إذا رأيت طالب العلم يتردد على أهل الثروة ويتردد على أهل المال ويتردد على أهل الغنى، فاعلم أنه لص مهما برر تصرفه ذاك، كما قال طائفة من السلف رضي الله تعالى عنهم. فكان الإمام أحمد مائلا إلى الفقراء مقصرا عن أهل الدنيا، وكان فيه حلم ولم يكن بالعجول، وكان كثير التواضع تعلوه السكينة والوقار، وإذا جلس في مجلسه بعد العصر للفتية لا يتكلم حتى يسأل، وإذا خرج إلى مسجده لم يتصدر، كل ذلك تواضعا. نعم. وقال له مرة رجل من أهل خراسان: الحمد لله الذي رأيتك. حمد الله على أنه رأى الإمام أحمد. فغضب الإمام أحمد وقال: اقعد، أي شيء هذا؟ من أنا؟ قال ذلك تواضعا. نعم. ويقول بعض من رآه وعاصره: يقول رأيت أثر الغم في وجه أبي عبد الله، ولقد أثنى عليه شخص، وقيل له: جزاك الله عن الإسلام خيرا. قال: بل جزى الله الإسلام عني خيرا. من أنا وما أنا؟ كما قال عمر بن عبد العزيز في الأثر الذي ذكرته في بعض الليالي الماضية. وكان يوصي رجلا من جلسائه، وكان يقول: أخمل ذكرك، فإني قد ابتليت بالشهرة. يقول له: إن استطعت أن لا يعرفك أحد فافعل، فإني قد ابتليت بالشهرة. ولما جاءه رجل وقال له إنه من قرية أخرى أو من ناحية أخرى، وأن الناس هناك يتشوفون ويتطلعون إلى لقائه ورؤيته، نعم، استرجع وحزن أن قد بلغ ذكره تلك الناحية. ويقول بعض من عاصره: رأيت أبا عبد الله إذا مشى في الطريق يكره أن يتبعه أحد، لا يحب أن يكون حوله كوكبة من الناس يمشون بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. يقول الذهبي رحمه الله معلقا على ذلك، يقول: إيثار الخمول والتواضع وكثرة الوجل من علامات التقوى والفلاح، من علامات التقوى والفلاح. ويقول بعض من عاصره: رأيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يشتري الخبز من السوق ويحمله في الزنبيل، ورأيته يشتري الباقلاء غير مرة ويجعله في خرقة فيحمله آخذا بيد عبد الله ابنه، يذهب إلى السوق ويشتري باقلاء ويشتري طعام بنفسه، لا يحتاج أن يرسل بذلك خادما ولا غير ذلك. وهذا ابن الأنباري رحمه الله عالم كبير، إمام من أئمة اللغة، وله مشاركة في جملة من العلوم. حضر مجلسه الدارقطني رحمه الله في أيام شبابه. فابن الأنباري أخطأ في اسم رجل فصحفه قرأه مصحفا. نعم. فالدارقطني تهيب من ابن الأنباري أن يصلح له هذا الخطأ لجلالة قدر ابن الأنباري. يقول: فأعظمت أن يحمل عنه وهم. يقول: خشيت أن يسري الركبان بهذا الخطأ ويعتقد أنه صواب. يقول: وهبته فعرفت المستملي. نعم. يقول: فلما حضرت الجمعة الأخرى، كان الدرس يوم الجمعة، قال ابن الأنباري لمستمليه، الآن المستملي أخبر ابن الأنباري، يقول: عرف الجماعة أن صححنا الاسم الفلاني ونبهنا عليه ذلك الشاب على الصواب، اعترف بالخطأ ونبه على أن الذي نبهه على الصواب والوجه الصحيح هو ذلك الشاب الصغير، فلم يعنف من ذلك ولم يصر على خطئه ويتعاظم، كما ذكر ابن حزم رحمه الله في كتاب في أواخر كتاب الإحكام في أصول الفقه، ذكر أن رجلا من هؤلاء المتعاظمين أنه قرأ آية فأخطأ فيها، فقال له الطلاب: ليست على هذا الوجه، وذكروا له وجه الصواب فأبى وأصر، فأخرجوا له المصاحف فأبى، فدخل بيته ثم أخرج مصحفا فيه وقد غير هذه الكلمة من المصحف. يقول ابن حزم: فأخرجها والحبر لم يجف، صلى الله العافية، غير الكلمة من المصحف لئلا يقال أنه أخطأ. هذا كبر في النفوس، ولذلك ما قد يقوله بعض المعلمين لبعض المتعلمين الذين يؤهلون للتعليم فيما يسمى بطرق التدريس، يقولون يعلمونهم أن المعلم إذا أحرجه طالب في مسألة لا يعرف عنها جوابا أن المعلم الحاذق هو الذي يحسن الانفلات والحيلة بطريقة خفية لا يشعر بها الطالب دون أن يعترف بجهله، فيقول: ذكرني هذا السؤال في آخر المحاضرة مثلا، ذكرني، وهو يعلم أن الطالب سينسى. نعم. أو يقول: هذه مسألة مهمة، أحسنت، ابحثها، فيضيع الطالب بهذا الأسلوب من الجواب. ولا شك أن هذا غباء، وأنه يدل على قلة الدين، وأنه يدل على قلة الورع. ولعله يأتي في بعض الأيام في ليلة السبت إن شاء الله أتحدث عن ورع السلف رضي الله تعالى عنهم. أقول: هذه التصرفات تنشأ عن كبر وعظمة، والمشكلة إذا كان هذا الكبر من إنسان ليس له رصيد من العلم ولا رصيد من العمل، هو إنسان قليل البضاعة من العلم، ثم يقول لطلابه في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو نحو ذلك، يقول لهم: ذكرني في المحاضرة القادمة، أو يقول: هذا سؤال مهم، ابحثه وراجعه لنا، ثم بعد ذلك تأتينا بجواب في الدرس القادم، وما شابه ذلك. يعني حشق وسوء كيلة، جاهل ولا يريد أن يعترف أنه جاهل. إذا كان وجه الإنسان يحمر عند قوله لا أدري، فمعنى ذلك أن نفسه لم تتروض بعد، وأن هذه النفس لم تتهذب بعد. هذه التربية الحقيقية يا أخوان. التربية ليست كلاما يزين يقال في المجالس، وليست التربية هي في تنميق العبارات، وليست التربية هي في كي المرزام وتحسين الثوب وكي الثياب وما شابه ذلك. التربية هي أن تروض هذه النفس على طاعة ربها ومليكها ومولاها جل جلاله، فينضبط الإنسان بالضوابط الشرعية. هذا آخر الكلام على اسم الله عز وجل المتكبر. ثم قال الله عز وجل: سبحان الله عما يشركون. وسبحان مصدر، وجاء على صيغة أصله مصدر، وقد جاء على صيغة المبالغة، سبحان الله عما يشركون من كل وجه، سبحانه عما يشركون به في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، سبحانه وتبارك وتعالى وتقدس عن كل ما يصفه به الواصفون من الأوصاف التي لا تليق بجلاله وعظمته وكبريائه جل اسمه عظمت أسماؤه وصفاته. هذا وصل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله عليه وسلم.